والقدوس والرتبه وغير هذه المعاني المشتركه. إذن الاشتراك موجود، لكن وقع الكلام بين الأصوليين على أن الاشتراك الموجود في اللغة هل هو بمعنى الاشتراك اللفظي أو بعبارة أخرى ما هي الأقوال التي ذكرت بالنسبة إلى الاشتراك؟ ذكرت أقوال عدة، لعل من أهم هذه الأقوال القول الأول من قال أن الاشتراك واجب، يعني يتعين أن يكون هناك اشتراك في اللغة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس الدليل على هذا المدعى، أي ادعاء وجوب الاشتراك. القول الثاني القول باستحالة الاشتراك، أي أننا نمنع أن يكون هناك اشتراك لفظيا في اللغة، وأيضا سيأتي بيان هذا المدعى. القول الثالث قالوا بالتفصيل، وحاصل هذا التفصيل أن الاشتراك اللفظي ممكن بحسب الثبوت ولكنه لم يقع، أي في مقام الثبوت هو ممكن لكن في مقام الوقوع والإثبات هو لم يقع. القول الرابع من قال بالتفصيل، حيث ذهب هذا المفصل على ما سيأتي بيانه إلى أن الاشتراك ممكن في غير ألفاظ القرآن، أما بالنسبة إلى ألفاظ القرآن فنحن نمنع الاشتراك. القول الخامس والأخير الذي تبناه المصنف أنه يقول بإمكان الاشتراك ووقوعه مطلقا، مطلقا يعني سواء في القرآن أو في غيره، وهذا القول الذي تبناه المصنف وقد استدل عليه بوجوه ثلاثة أو بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي استدل المصنف به على إمكان ووقوع الاشتراك هو تنصيص أهل اللغة بالنقل، حيث أنهم نقلوا الاشتراك ونقلهم للاشتراك، وأن لفظ القرء مثلا دال على الطهر والحيض معا كاشف عن وقوعه، فنقل أهل اللغة يعتبر نقل أهل اللغة لذلك الاشتراك يكون دليلا وحجة على إمكان ووقوع الاشتراك، وإلا لو لم يكن ممكنا ولم يكن واقعا لما نقل إلينا أهل اللغة ذلك الاشتراك الواقع في لغة أهل العرب. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي استدل به المصنف. طبعا هذا الكلام أو هذا الدليل فيه كلام كثير لا نتعرض إليه يعني خوفا من الإطالة. الدليل الثاني الذي استدل به المصنف هو التبادر، حيث أن المتبادر من لفظ القر هو الحيض والطهر معا، والتبادر علامة الحقيقة، فما دام أنه يتبادر من لفظ القر كلا معنيين وهو الطهر والحيض فهذا كاشف على أن لفظ القر موضوع لكلا المعنيين، وإلا لما صح أن يتبادر هذين المعنيين من ذلك اللفظ، وقد قلنا أن التبادر يكون علامة الحقيقة، علامة الحقيقة علامة الوضع أن اللفظ موضوع لكلا المعنيين، وإلا لما صح أن يتبادر كلا المعنيين من ذلك اللفظ. الدليل الثالث الذي ساقه المصنف على إمكان ووقوع الاشتراك هو عدم صحة السيل، فلا يصح السيل بالنسبة لمن أو فيما لو أطلقنا لفظ القر فلا يصح السلب بالنسبة إلى معنيي الطهور والحيض، وعدم صحة السلب أيضا علامة على الحقيقة، فإذا لم يكن هذا اللفظ موضوع لكل المعنيين لصحة السلب، وعدم صحة السلب شنو قلنا كاشفون على أن هذا اللفظ موضوع لكل المعنيين، فصحة عدم صحة السلب كاشفون على الوضع المشترك. ثم ذكر المصنف دليل القائل بالاستحالة، احنا مو قلنا ان هناك اقوال اشهرها يجد خمسة، القول الاخير ذكرنا اللي هو قول المصنف وهو وقوع امكان ووقوع الاشتراك مطلقا سواء في الفاظ القرآن او في غيرها، وذكرنا شنو ادلة ثلاثة ساقها المصنف. سيأتي ان شاء الله تعالى نذكر ثلاث ادلة او نذكر ثلاثة اقوال وادلته، القول الأول من قال باستحالة الاشتراك ودليله ورد المصنف عليه. واضح؟ هاي الفقرة الثانية. هسه احنا انتهينا من الفقرة الأولى. شنو الفقرة الأولى؟ من قال بإمكان ووقوع الاشتراك. ذكرنا مدعى المصنف وذكرنا دليل المصنف. الآن سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى من قال باستحالة الاشتراك ودليله ورد المصنف عليه. ثم نتعرض إلى من قال بالتفصيل. شنو من قال بالتفصيل؟ أن الاشتراك ممكن في غير ألفاظ القرآن ومستحيل في ألفاظ القرآن. نذكر دليله المدعى والدليل والرد. مدعى هو شنو؟ التفصيل. دليل على ما سيأتي ذكر أنه يترتب عليه لازمان. هو هكذا قال: يترتب على من قال بإمكان الاشتراك في القرآن يترتب عليه لازمان فاسدان لا نلتزم به. سيأتي رد المصنف على هذين اللازمين. إذن في النقطة اللي بعدها راح نذكر مدعى القائل بالاستحالة ودليله وبعد أحسنتم ورد المصنف عليه. ثم أخيرا نتعرض إلى من قال بوجوب الاشتراك ودليله ورد المصنف أو ردود المصنف الأربعة. كل ذلك إن شاء الله تعالى نتعرض إليه تفصيلا. كل كلامنا الآن نتحدث عن من مولانا عما ذكرناه أولا من مدعى المصنف ودليله. المصنف ادعى إمكان ووقوع الاشتراك مطلقا ودليله الذي ذكره. الحادي عشر أي الأمر الحادي عشر من الأمور المبحوث عنها في المقدمة. الحادي عشر إذا تذكرون المقدمة إيش قد قلنا؟ 13 أمرا. بقى عندنا إن شاء الله أمرين، هو استحالة إطلاق اللفظ وإرادة إطلاق اللفظ المشترك طبعا وإرادة معنيين في آن واحد على ما سيأتي بيانه وتفصيله. المبحث الأخير والمهم هو مبحث المشتق على ما سيأتي تفصيله لاحقا. طبعا الأمر الحادي عشر في الاشتراك، يعني عنوانه الاشتراك اللفظ طبعا وليس الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي لا نتحدث عنه هنا، وواضح وفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي لفظ واحد دال على معنى واحد، غاية ما في الأمر الاشتراك وين يكون؟ في مصادق ذلك المعنى. المشترك المعنوي لفظ واحد دال على شنو؟ معنى واحد، غاية ما في الأمر أن هذا المعنى الواحد له شنو؟ له أفراد ومصادق متعددة، فيكون الاشتراك وين؟ مو في المعاني، يكون الاشتراك في المصادق والمحققات الخارجية. بينما أن الاشتراك اللفظ الذي نتحدث عنه وهو محل كلامنا أن يكون لفظ واحد دال على معاني متعددة وكل منهما موضوع بوضع على حدة. يعني لفظ قر موضوع على حدة لمن؟ للحيث. ولفظ القر موضوع على حدة لمن؟ للطور. وهكذا فكل منهما موضوع على حدة. هو هذا ميزة الاشتراك، أن لفظ واحد دال على معان متعددة كل منهما موضوع بوضع على حدة. الحق، هذا رأي المصنف في مسألة الاشتراك. هذا الحق رأي المصنف في مسألة الاشتراك. الحق وقوع الاشتراك، أي المصنف اختار القول الأخير. بينا الأقوال الخمسة ما يحتاج نعيدها، وهو أن المصنف قال بإمكان ووقوع الاشتراك مطلقا في قبال التفصيلات المذكورة. للنقل، هذا الدليل الأول للمصنف. المراد من النقل أي لأن أهل اللغة أو تنصيص أهل اللغة على أنهم نقلوا الاشتراك، فنقلهم الاشتراك إنما يكون حجة. طبعا بالمناسبة نقل أهل اللغة إنما يكون حجة، أو قول اللغوي إنما يكون حجة ما لم يكن له معارض. هاي مسألة اتفاقية، أن قول أهل اللغة ما لم يكن لها معارض إنما يكون حجة اتفاقا. طبعا إن شاء الله تعالى راح تفهمون في دراساتكم المقبلة أن هذا الكلام هو غير متين، باعتبار أنه لو كان نقل أهل اللغة هو حجة لكان علامة من علامات الحقيقة. واضح؟ لكان علامة من علامات الحقيقة. هذا الشيء. الشيء الآخر إن شاء الله تعالى أيضا تفهمون تفصيلا، أن قول اللغوي لا يكون حجة لأن قول اللغوي يكون حجة حيث يكون دال على الأمور الحسية، على الأمور الحسية بلي، دون الحسية، بينما نجد ليش على الأمور الحسية؟ لأن الأمور الحسية مما تحتاج إلى أعمال النظر والاجتهاد، فهي التي تكون قوله حجة. أما بالنسبة إلى كون حس وقت ناقل لهذا المعنى، هذا لا يكون حجة. قال للناقل، هذا هو الدليل الأول الذي ساقه المصنف، أي تنصيص أهل اللغة ونقلهم الاشتراك، حيث أنهم نقلوا الاشتراك، نقلوا الاشتراك في جملة من الألفاظ، مثالها العين، القور ونحو ذلك، المولى، حيث أن المولى كما تعلمون تطلق على ماذا؟ على السيد وعلى العبد. فعندما يقال مولى، هذا لفظ مشترك دال على السيد وأيضا دال على العبد ونحو ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني والتبادر. شنو التبادر؟ أي فإن المتبادر من لفظ القر، مثلا المتبادر من لفظ القر هو كل من الحيض والطهور، والتبادر علامة الحقيقة. زين، التبادر علامة الحقيقة. بالمناسبة حتى لو ثبت بالنسبة إلى التبادر، عندما يطلق لفظ القر، التفت لي، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر معنيين، هو الطهر والحيض. قد سأل يسأل يقول إذا تبادر لفظ واحد، إذا تبادر عفوا معنى واحد من ذلك اللفظ، يعني لو أطلقت لفظ القر وتبادر إليه معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد على نحو الإجمال، ما أعرف هل هو القر، عفوا، هل أن القر دال على الحيض أو دال على الطهور؟ يقول مع ذلك أيضا يثبت الاشتراك، أن الاشتراك يثبت في موردين. المورد الأول إذا كان اللفظ دال على معنيين، خب هذا يثبت الاشتراك. المعنى أو المورد الثاني الذي يثبت معه الاشتراك فيما لو كان اللفظ دال على معنيين على نحو، دال على معنى واحد من معنيين لكن على نحو الإجمال، لا أعلم هل أن لفظ القر دال على الحيض أو دال على شنو؟ دال على الطهر. مع ذلك أيضا يثبت الاشتراك. لماذا؟ نكتب لما سيأتي في المبحث القادم، وهو استحالة إطلاق لفظ مشترك وإرادة شنو؟ وإرادة معنيين. فأيضا يثبت الاشتراك في هذه الصورة على ما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني عشر المقبل. المورد الثالث أو الدليل الثالث الذي ذكره المصنف عدم صحة السيل، أي فلا يصح أن يقال، أي فلا يصح أن يقال القرء ليس بحيض، ولا يصح أن يقال القرء ليس بطهر. فعدم صحة السيل كاشف على أن لفظ القرء موضوع حقيقة للحيض وموضوع حقيقة أيضا للطهر. عدم صحة السيل كاشف عن المعنى الحقيقي، وإلا لو لم يكن موضوعا لكل المعنيين لصح السيل. وهذا تقدر الآن الشكل بقياس استثنائي، والقياس الاستثنائي واضح إن شاء الله تعالى. شلون تقدر ترتب قياس استثنائي؟ شلون ترتب؟ لو لم يكن لفظ القر دال على كلا المعنيين، هذا مقدم القياس، تال القياس لصح السل عنهما، هذا تال القياس. نقض التالي، ولكن لا يصح سلب لفظ القر عنهما، هذا نقض التالي. نقض المقدم شو يكون؟ إذن لا، العفو، أنه دال على كليهما. قال المصنف بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ الواحد. طبعا هذا كلمة بالنسبة إلى معنيين، هذا مو متعلق بالمورد الثالث فقط، متعلق بالثلاثة. ليش؟ يعني اشرح تقول للنقل بالنسبة إلى معنيين، إذا كان لفظ واحد دال على معنيين أو أكثر، أو أكثر من معنيين، يعني اللفظ إما أن يدل على معنيين أو أن يكون اللفظ دال على شنو؟ أكثر من معنيين. والتبادر، شنو التبادر؟ والتبادر بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ الواحد وصحة وعدم صحة السيل. فتكون هذه بالنسبة إلى الراجعة متعلق، ما الواقع عندكم؟ هذه راجعة الأمور الثلاثة، يعني صحة النقل أو النقل بالنسبة إلى معنيين والتبادر بالنسبة إلى معنيين، وعدم صحة السلب بالنسبة أيضا إلى معنيين. وإن أحاله، هسه ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من قال بي من باستحالة الاشتراك. إذا تحبون تسجلون دليل القائل بالاستحالة، من الأصوليين من قال بالاستحالة كما نسب ذلك إلى البلخي والنهاوندي بتقريب، هذا يعني بسطر ونصف تقريبا، بتقريب أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع. شنو حكمة الوضع قبل ما نكمل؟ أحسنت متفهم. أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع بين قوسين وهو التفهيم، إذ من الواضح أن وضع لفظ واحد، إذ من الواضح أن وضع لفظ واحد لأكثر من معنى يوجب الإجمال في المعنى ويخل بالتفهيم الذي هو الغرض من الوضع. يعني كأن في المقام تقريب حاصله إلى التفهيم أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع. أنت ما دام تقول اشتراك، الاشتراك نشأ منين؟ نشأ من الوضع، لأنه وضع الواضع، وضع هذا اللفظ بهذا المعنى ووضعه على حدة، ووضعه شنو مولانا لمعنى آخر. فإذا الاشتراك منشأه أن يكون هناك وضع للفظ واحد علما لأكثر من معنى، يكون هذا يتنافى مع حكمة الوضع، لأن الاشتراك موقوف على ماذا؟ موقوف على الوضع، والوضع موقوف على شنو؟ على أن يكون هناك حكمة من الوضع، وهذه الحكمة من الوضع هو التفهيم. فالاشتراك مما يستلزم الإجمال، والإجمال يتنافى مع التفهيم، لأنه يفترض الوضع أن يكون مؤديا ومستلزما ومسببا علما للتفهيم، بينما أن الاشتراك الذي ندعي أنه وضع اللفظ لأكثر معنى يتنافى مع التفهيم، لأنه مما يؤدي ويؤول ويسبب الإجمال، والإجمال يتنافى مع التفهيم. هذا هو حاصل الدليل لمن قال باستحالة الاشتراك. قال وإن، هاي غصلية، وإن أحاله، يعني وإن أحال الاشتراك، يعني وإن من الأصوليين من قال باستحالة الاشتراك، بعض يعني بعض الأصوليين لإخلاله، هذا دليل، هذا تعليل ودليل القائل باستحالة الاشتراك لإخلاله، أي لإخلال الاشتراك، يعني لاستلزامه الإخلال بالتفهم، باعتبار أنه حكمة الوضع وشنو التفهيم والتفهم، والاشتراك يتنافى مع هذه الحكمة، لأن الاشتراك يؤدي إلى الإجمال وهو يتنافى مع الإفهام والتفهيم. المقصود من الوضع لقفاء القرائن. هسه قد واحد يسأل يقول لماذا يؤدي المن يؤدي إلى الإخلال بالتفهيم؟ علل لماذا قال؟ قال لخفاء القرائن، لأن لا ما أو غالبا ما تخفى القرائن، لأن كما تعلمون أن الاشتراك في اللفظ إنما يكون مجملا ولا يرفع هذا الإجمال إلا مع وجود شنو؟ القرينة. وعادة تكون هناك شنو؟ يعني كأن البيان يستقر ويتوقف على شنو في الاشتراك؟ على وجود قرينة، والقرينة يحتمل فيها الخفاء. لمن؟ هذا لمن؟ جواب المصنف الأول. المصنف رد على القائل بالاستحالة بردين. الرد الأول لمنع الإخلال، يعني لمنع الإخلال بالتفهيم أولا يعني هذا الرد الأول. زين شوية التفت لي، يقول إحنا دلالة اللفظ على معنى إنما تتأتى بأحد طريقتين، دلالة اللفظ على معنى تتأتى بأحد طريقتين، إما أن يدل اللفظ على المعنى المقصود بنفسه، أو أن يدل اللفظ على المعنى المقصود بواسطة القرينة. فإذا ماكو إخلال، إنما يكون هناك شنو؟ إنما يكون هناك تفهيما للمعنى. غاية ما في الأمر أن تفهيم اللفظ لذلك المعنى إما أن يكون بدلالة اللفظ على ذلك المعنى المقصود بنفسه، أو ماذا؟ يعني ليس الطريق منحصرا للتفهيم بمن؟ بدلالة اللفظ على المعنى المقصود بنفسه، بل أن هناك طريقة أخرى هي شنو؟ أن يدل اللفظ على معناه بواسطة القرينة. نعم كلامك صحيح أن الاشتراك يتنافى مع حكمة الوضع لو كان هناك انحصار لذلك التفهيم، يا تفهيم تفهيم اللفظ ودلالته على المعنى، لو كان هناك انحصار شنو؟ أن يكون اللفظ دال على المعنى شنو؟ بنفسه. أما لو كانت هناك طريقة أخرى فلا يكون هناك تناف في حكمة الوضع. فالنتيجة أننا نمنع ذلك الإخلال بالتفهيم، لأن هناك طريقة أخرى أيضا للتفهيم، هي شنو؟ دلالة اللفظ على المعنى بواسطة القرائن الواضحة. فمع وجود القرينة الواضحة فحينئذ هل يكون هناك إخلال للتفهيم في استعمال المشترك في معنى؟ لا يكون هناك لفرض وجود القرينة الواضحة. قال لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال، الاتكال حين استعمال المشترك، حين استعمال اللفظ المشترك في أحد معنيين، على القرائن الواضحة الدلالة التي تكون واضحة والتي تصرف ذلك اللفظ إلى أحد المعنيين. طبعا لمنع الإخلال هاي العبارة شوية مهمة، يعني كان الأولى من المصنف مقال لمنع الإخلال المفروض من عنده يقول ولكنه فاسدون لمنع الإخلال، لأنه هو شوف قال لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمن؟ هاي لمنع بدأ لكلمة لمنع بدأ شنو؟ رد المصنف. فكان الأولى من المصنف أن يقول ولكنه فاسد لمنع الإخلال حتى يكون هناك فد وضوح ما بين دليل القائل بالاستحالة وبين رد المصنف. فكان الأولى منه أن يقول ولكنه فاسد لمنع الإخلال إلى آخره. زين زين، هذا هو الرد الأول. الرد الثاني ومنع كون الاشتراك، ومنع كونه أي ومنع كون الاشتراك مخلا بالحكمة والغرض والداعي إلى الوضع ثانيا لتعلق، هذا تعليل، يعني لإمكان تعلق الغرض بالإجمال والإهمال أحيانا. هذا الرد الثاني، أنه كما أن الحكمة من الوضع تقتضي تفهيم، مو أنت مو قلت هم نرجع الآن الناقشة شو نسميه بالكبرى، ومو قال أن الغاية والغرض من الوضع هو شنو؟ التفهيم. نقول لا، من يقول أن الغاية والغرض من الوضع منحصرة في التفهيم؟ ألا يحتمل أن يكون هناك غاية أخرى من الوضع غير التفهيم هو الإجمال والإهمال؟ يعني كما أن المستعمل يحتاج في إطلاق الألفاظ إلى تفهيم المعاني، أيضا أحيانا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الإجمال. فكما أن التفهيم مطلوب كذلك أحيانا يكون الإجمال أيضا شنو؟ مطلوب. فإذا لا يكون، أو بعبارة أدق، لا تكون الغاية من الوضع منحصرة فقط في تفهيم المعنى من ذلك اللفظ، بل أن الغاية من الوضع كما يمكن أن تكون هو تفهيم المعاني من تلك الألفاظ، يمكن أن تكون هناك غاية أخرى من الوضع وشنو؟ أن يكون الإجمال والإهمال أيضا هناك غاية. فإذا لا ينحصر الفائدة والحكمة من الوضع فقط بخصوص التفهيم. ومنع كون الاشتراك مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض، يعني غرض والحكمة من الوضع، الغرض يعني غرض الوضع والحكمة من الوضع، بالإجمال والإهمال أحيانا أخرى. كما أن هذا، وصلنا إلى المرحلة الثالثة، لا هو شير اللي يقول، هو احنا خلينا نقول الغاية المعروفة والمشهورة والغالبة من الوضع هو التفهيم، بس مو منحصرة فقط الوضع بالتفهيم، قد يكون هناك غاية من الوضع وشنو؟ الإجمال. هو هنا كلامه كلام انه هو ليش يمنع انت من الان تمنع الاشتراك لانه في مقام الاستعمال راح يكون اجمال هو راح يكون اجمال مو بالوضع هو حتى اشكالنا هو نفس المستشكل المستشكل مو باصل الوضع في مقام الاستعمال راح يكون اجمال يقول لا خلي يكون اجمال في مقام الاستعمال لان هو قد يكون غايه الوضع ان يكون هناك اجمال في مقام الاستعمال كما ان استعمال هاي المرحله الثالثه اذا تذكرون قلنا هناك من قال بالتفصيل شنو بالتفصيل أننا نمنع الاشتراك في خصوص ألفاظ القرآن ولا نمنع الاشتراك في غير ألفاظ القرآن هذا هو دعوى المدعي شنو دليله دليله أنه رتب لازمين على الاشتراك شنو اللازمين التفت لي اللازم الأول لأنه إما أن يستعمل المشترك إما أن يستعمل المولى تعالى المشترك في محاضراته فاستعمال المشترك ماذا يستلزم احتياج المن إلى القرآن فسيستلزم الإطالة بلا طائل لأن المولى بدل ما أن يطول في كلامه ويستعمل المشترك ويستعمل بعده شنو القرآن فله أن يفهم معنى بمن بلفظ غير مشترك لأن اللفظ المشترك لا يستقر ولا يحتاج المن إلى قرينة فهذا مما يؤدي إلى إطالة بلا طائل لأن يمكن للمولى أن يستغني عن من عن المشترك وعن القرينة في مقام البيان والتوضيح والتفيد بمن بلفظ غير مشترك فإما أن يستعمل المشترك مع القرينة وماذا يستلزم الإطالة بلا طائل لأنه يمكن قلنا أن يتأتى الغرض بمن والبيان بلفظ آخر غير مشترك فلا يحتاج إلى الإطالة بذكر القرائن أو يستعمل المشترك هذا اللازم الثاني الفاسد أو يستعمل المشترك بلا قرينة فماذا يستلزم؟ يستلزم الإجماع فماذا تختار؟ هل يستعمل المشترك مع القرينة فماذا يستلزم؟ يستلزم التطويل أو يستعمل المشترك المولى شنو؟ بدون قرينة وماذا يستلزم؟ الإجمال فنحن نمنع الاشتراك في ألفاظ المولى عز وجل كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم يعني كما توهم القائل باستحالة الاشتراك في الكتاب لأجل لزوم هذا نكتب عليه اللازم الأول الفاسد الذي قال به المانع لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال يعني عندما نتكل على القرائن فإذا اتكلت على القرائن إذا جئت بالمشترك واتكلت على القرائن ماذا يستلزم قال الاتكال التطويل بلا طائل ليش التطويل بلا طائل لأنه يمكن أن يتأتى الغرض بمن بلفظ غير مشترك ونستغني عن من عن القرائن فبعد ايش احتاج اذكر لفظ واذكر وراء شنو قرينة لغرض افهام معنى معين مع كون الغرض ممكن ان يتأتى بمن يتأتى بلفظ لا يحتاج الى قرينة قال لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع هاي مع يعني عنده عند الاتكال على القرائن هذا اللازم الاول اذا اخترت استعمال المشترك مع القرينة اللازم الثاني اذا استعملت المشترك مع عدم القرينة ماذا يستلزم يستلزم الإجمال والإجمال يعني ويلزم هذا اللازم الثاني الفاسد ولزوم الإجمال في المقال يعني في كلام المولى وخطاباته لولا الاتكال عليها إذا لم يتكل على تلك القرائن وكلاهما من هو أي التطويل بلا طائل عند استعمال القرائن في المشترك فارزة والإجمال في كلام المولى في المشترك إذا لم يستعمل القرائن كلاهما أي التطويل والإجمال غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى ما أدري قبل ما نذكر الرد وضح إن شاء الله دليل القائل بمن بالتفصيل وذلك هسه راح الرد على من اللازم الأول شنو كان اللازم الأول التطويل بلا طاء. طبعا التطويل بلا طاء منين نشأ؟ من استعمال القرائن. احنا اولا ليست القرينة هي منحصرة بالمقارينة المقالية اللفظية حتى يستلزم التطويل، فيمكن أن يستعمل المولى المشترك مع الاعتماد على القرائن الحالية. فإنما يستلزم التطويل لو قلنا بالتطويل فيما لو كان هناك انحصار للقرائن بالقرائن المقالية، لأن هي التي تستلزم التطويل من إيه؟ القرينة الحالية أو القرينة المقالية؟ طبعا القرينة المقالية، واضح لا مو واضح؟ هي القرينة المقالية اللي تستلزم شنو مولانا؟ أن يتلفظ بدل ما بكلمة أن يتلفظ مثلا بكلمتين أو أربعة أو عشرة مثلا. فإنما يستدعي التطويل إن كان هناك تطويل هو لو قلنا أن القرائن التي تحدد وتوضح وتبين المشترك لو قلنا انحصارها بمن؟ بالقرائن المقالية. أما لو كان المولى يعتمد على القرائن الحالية دون المقالية فحينئذ لا يوجد هناك تطويل، بل لنا أن نقول أنه لا يوجد تطويل حتى لو استعمل المولى القرائن المقالية، وذلك فيما لو كانت غاية المولى من استعمال المشترك مع القرينة زيادة بيانه. فإذا أكو غاية وأكو ثمرة وأكو فائدة مرجوة من استعمال المشترك مع القرينة المقالية هي زيادة البيان. فإذا نحن نمنع أن يكون استعمال اللفظ المشترك مع القرينة مؤديا علما إلى التطويل بلا طائلين، لعدم هذا نكتب عليه رد المصنف على اللازم الأول، لعدم لزوم التطويل، يعني لأننا نمنع لزوم التطويل بلا طائلين فيما كان الاتكال، يعني فيما لو اتكل المولى في خطاباته على القرينة الحالية، يعني لا ينحصر كلام المولى عند اتكاله في مقام استعمال الألفاظ المشتركة على القرائن المقالية، فيمكن أن يكون يستعمل القرينة الحالية، واستعمال القرينة الحالية لا يؤدي إلى التطويل. بل والمقال أو المقال بل له أن يستعمل أيضا قرينة مقالية وأيضا لا يستلزم التطويل بلا طائلين، أتي به لغرض آخر. يعني شنو؟ يعني يمكن أن يستعمل المولى المشترك وأيضا يستعمل مقالة شنو أو قرينة شنو مقالية، وذلك ومع ذلك لا يكون شنو ولا لا يكون تطويل بلا طائل، فيما لو كانت غاية وغرض وهدف المولى شنو زيادة بيان وتوضيح مقصود أكثر. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أو العفو الرد على اللازم الثاني، شنو كان اللازم الثاني؟ أنت إيش تختار؟ تختار أنه إما أن يستعمل المشترك مع القرائن ويستلزم التطويل، أو يستعمل المشترك مع شنو؟ مع عدم القرينة وماذا يستلزم؟ الإجمال. فليكن الكلام مجملا، هو المولى صرح في كتابه الكريم منه آيات محكمات وأخر متشابهات، والمتشابه بمعنى المجمل فسر علماء التفسير فسروا المراد من المتشابه هو المجمل، فهو الله عز وجل صرح في كتابه أن آيات الكتاب منها ما كانت محكمات بينات واضحات الدلالة ومنه ما كانت مجملات، والمولى صرح في كتابه بذلك الشيء. ومن هذا رد على اللازم الثاني، أي نحن نمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه، يعني هنا تقدر تشكل قياس استثنائي إذا تحب التجليل مقدم القياس، لو كان الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، هذا مقدم القياس، لو كان الإجمال غير لائق بكلامه تعالى هذا المقدم، تالية لما وقع في كلامه، لو كان غير لائق في كلامه لما وقع، زين هذا التالي. نقض التالي، ولكن الإجمال وقع في كلامه في غير مورد ولا مانع منه أصلا، ولكن الإجمال وقع في كلامه في غير مورد ولا مانع منه أصلا. هذا نقض التالي. نقض التالي ماذا يؤدي؟
إذن الإجمال لائق
بكلامه، هذا هو النتيجة وهو نقض المقدم. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه مع كونه، أي مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض، ممكن أن يتعلق الإجمال به الغرض. طبعا إذا كان ممكن الإجمال في كلامه كما يقولون، أو قل بعبارة أدق، هو مو قال استحالة، استحالة هو هذا قال بالدليل، مو قال استحالة وقوع شنو الاشتراك في كلامه، يعني يمنع في مقام من؟ في مقام الثبوت يستحيل في حقه. زين هو واقع لو ما واقع الاشتراك أو الإجمال؟ واقع الإجمال، والوقوع أدل دليل على الإمكان، هو واقع. كيف تناقش باستحالة الإجمال والإيهام في كلامه مع أنه واقعون؟ زين، وإلا يعني وإن لم يكن الإجمال لائقا بكلامه تعالى، وإلا يعني وإن لم يكن الإجمال واقعا في كلامه تعالى لما وقع المشتبه في كلامه. طبعا المشتبه المجمل، المشتبه في كلامه، في كلامه تعالى، وقد أخبر المولى تعالى في كتابه الكريم وقوع، والوقوع أدل دليل على الإمكان. هو الله عز وجل أخبر بوقوعه أن المجمل، وطبعا قلنا أن المتشابه فسر أنه شنو؟ بأنه المجمل. في كتابه وقوع المشتبه أو المجمل فيه، أي في الكتاب، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابه هو شنو مولانا؟ هو المجمل. وربما هذا، وربما وصلنا إلى المرحلة الأخيرة والطويلة مثل ما يقولون. المرحلة الأخيرة هي من قال بمن؟ من قال بوجوب الاشتراك. القائل بوجوب الاشتراك، إذا تحب تسجل دليلة، الدليلة يحتاج إلى توقف. قبل ما نذكر الدليل، هو ماذا يقول؟ يقول المعاني غير متناهية والألفاظ شنو؟ متناهية. فهذا ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون الألفاظ دالة على معاني معينة. فإما أن تقول بعض المعاني اللي هي غير متناهية، إما أن تكون مجردة على اللفظ، وهذا خلاف الوضع، لأن الوضع هو دلالة اللفظ على معنى. أو تقول نفس هذه الألفاظ التي استعملت في معاني أيضا دلت على شنو؟ معاني أخرى، وهذا هو عين القول بالإشراك. فبما أن الألفاظ متناهية والمعاني شنو؟ غير متناهية، فأنت أمامك أحد خيارين: أما أن تختار أن الألفاظ المتناهية دالة على معاني متناهية، أما المعاني الأخرى التي لا تكون، التي تكون غير متناهية، فتكون شنو؟ مجردة عن من؟ وهذا خلاف الوضع، خلاف حكمة الوضع، لأن حكمة الوضع هو دلالة اللفظ على معنى. يعني ما عندي وضع معنى مجرد عن من؟ عن لفظ. أو نقول نفس هذه الألفاظ المتناهية استعملت في هذه المعاني، ثم استعملت وين مولانا؟ في معاني أخرى، وهذا عين القول بالاشتراك. الدليل أن المعاني، أو المقدمة الأولى من الدليل، أننا ندعي أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. هسه راح أسأل سؤال: المعاني غير متناهية لتجددها طبعا، أما دليل أن المعاني غير متناهية، لأن المعاني شنو ولا تتجدد، يعني في كل مرحلة تتجدد. يعني اليوم على سبيل المثال هذا كان ما موجود، الآن نوجد، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى لفظ. فالمعاني غير متناهية لأنها تتجدد، أما الألفاظ فمتناهية. شنو الدليل على أن الألفاظ متناهية؟ لتركبها، قللها، لتركبها من الحروف المتناهية. الحروف متناهية أو غير متناهية؟ حروف متناهية، فالألفاظ متناهية.
هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قبل ما ننتقل إلى المقدمة الثانية، وضحت لكم المقدمة الأولى أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. المقدمة الثانية، والمركب من المتناهي متناهي، فارزة، فإذا وزعت الألفاظ المتناهية اللي افترضنا أنها متناهية على المعاني المتناهية ايش راح يلزم؟ اكتب لزم بقاء، لزم بقاء المعاني غير المتناهية. يعني إذا وزعت الألفاظ المتناهية على المعاني غير المتناهية، لا لا، إذا وزعت الألفاظ المتناهية على المعاني غير المتناهية ما با يلزم منه؟ يلزم، أحسنتم، يلزم بقاء ما زاد من المعاني مجردا عن لفظين، بقي ما زاد من المعاني مجردا عن لفظ، يكون ما بإزائه. المقدمة الأخيرة الثالثة،
ملي خلي إذا نقول معاني مستحدثة أو تحدث فيما بعد، ولا نقول لها
وضع أنت شنو، إما تخليها مجردة، إما تخليها مجردة معنى مجرد بلا فضل، وهذا إحنا نحتاج إلى تتيمه، ملازم نضع له فضل ولا، فإما طبعا اللفظ محدود هذا يعني أكو معاني لفظ، فإما أن تستعمل شنو مولانا، إما أن تستعمل نفس الألفاظ اللي هي متناهية لهذا المعنى ويلزم الاشتراك، أو تخليها مجردة، فإذا قلت خليها مجردة هذا يلزم خلاف الحكمة، أو تقول أنه استعملها نفس الألفاظ المتناهية راح يلزم عند الاشتراك. اكتب النتيجة الأخيرة حتى لا يفرنا الوقت. زين، النتيجة الأخيرة، فإما أن نقول أن الألفاظ اللي هي شفترضناها مولانا مبتعدة، إما أن نفترض أن الألفاظ لم توضع ثانيا للمعاني الزائدة التي بقيت مجردة عن لفظ، التي بقيت مجردة عن لفظ، يكون ما بإزائها، فيلزم الإخلال بالمصلحة. التي تضمنها الواو، لأن طبعا التي تضمن الوضع وهي مصلحة التفهيم، وهي مصلحة التفهيم، لأن عدم وضع الألفاظ المعاني إخلال بهذه المصلحة. راس سطر أو يعني إما أو عندي كأنه في المقام مانعت خلو، إما أن تختار أنه هذه المعاني تبقى مجرد عن ألفاظ، أو نقول بأن هذه الألفاظ وضعت ثانيا، هذه الألفاظ اللي افترضنا أنها شنو متناهية، وضعت ثانيا للمعاني الزائدة، فيلزم الاشتراك وهو المطلوب. فماذا تختار؟ تختار أنها تبقى المعاني مجردة عن الألفاظ، شو يلزم من عدة مولانا؟ يلزم من عدة خلاف المصلحة، هي مصلحة التفهيم، لأنه لا بد أن أفهم هذا المعنى ويكون هناك لفظ دال عليه. أو نقول بماذا مولانا؟ أو نقول أن هذه المعاني الزائدة اللي مو خليت ألفاظ متناهية لمعاني، أكو معاني شنو كانت زائدة؟ أو أن أقول أنه هذه الألفاظ وضعت في وضع ثاني إلنا لهذه المعاني، وهذا ماذا يثبت عندي؟ يثبت الاشتراك. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات كما نسب إلى الفيومي، كما يقال نسب إلى الفيومي، قال لأجل، هذا دليل، هذا لأجل دليل القائل بالوجوب، لأجل عدم تناهي المعاني غير متناهية وتناهي الألفاظ، ليش تناهي الألفاظ؟ لتركبها من الحروف المتناهية. والمركب من المتناهي متناهي، وتناهي الألفاظ المركبات. فلا بد، هاي النتيجة من قول القائل، فلا بد من تحقق ووقوع الاشتراك فيها. فيها في من؟
في اللغة،
يعني في اللغة أو خلينا نقول في المعاني الزائدة. وهو فاسدون، رد المصنف بأربع ردود. الرد الأول قال وهو فاسدون، يعني وهذا التوهم توهم فاسدون، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية. يقول أنت إذا افترضت أن المعاني هي غير متناهية، إذا افترضت أن معاني غير متناهية، فالمعاني غير المتناهية تستوضع أوضاع غير متناهية. المفروض أن الواضح هو البشر، والبشر هو محدود، فالبشر واضع وهو متناهي، فلا يمكن أن يصدر عن المتناهي شيء غير متناهي، لأن المفروض أنه من افترضت الواضع هو البشر. فإذا كانت المعاني غير متناهية ماذا يستدعي؟ أوضاع غير متناهية. فكيف يصدر من المتناهي وهو البشر غير متناهي وهو أوضاع غير متناهية؟ قال فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، المعاني غير المتناهية، لاستدعائه، يعني لاستدعاء وجود المعاني غير المتناهية اللي فرضته الأوضاع غير المتناهية. زين نقول وإذا كانت أوضاع غير متناهية؟ نقول غير ممكن، لأنه الأوضاع غير المتناهية يجب أن تصدر عن غير متناهي، والمفروض أن الواضح هو شنو؟ هو بشر، والبشر هو متناهي. لا مو هو العفو شيخ، هو مو يقول أنه المعاني غير متناهية. إذا كانت المعاني غير متناهية وتريد تخلي لها ألفاظ، طبعا راح تكون أوضاع أيضا شنو؟ غير متناهية، لأن معاني غير متناهية وماذا تحتاج؟ تحتاج إلى ألفاظ، فراح يكون معاني غير متناهية تحتاج إلى ألفاظ أيضا شنو؟ غير متناهية. إذا كانت المعاني غير متناهية وتحتاج إلى ألفاظ شنو مولانا؟ غير متناهية، مو؟ فشرع لي استلزم، راح تستلزم أوضاع شنو أيضا؟ أوضاع اللفظ. فلا يمكن أن يصدر من الإنسان اللي هو متناهي شيء غير متناهي. لاستدعائه، أي لاستدعاء واستلزام الاشتراك اللفظي الأوضاع غير المتناهية. يعني بعبارة أخرى، صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع المتناهي، من هو الواضع المتناهي؟ وهو البشر، محال. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني شوية التفت لي، يقول لا، نحن نمنع أن يكون الواضع، طبعا هذا الرد الثاني بناء على أن يكون الواضع هو الله عز وجل. إذا تتذكرون سابقا من الذي يقول أن الواضع الله عز وجل من المتأخرين؟ المرزى النائيني رحمة الله عليه، لأنه المرزى النائيني كما أخذنا سابقا أنه يقول على أن الواضع هو الله، طبعا هذا خلاف المشهور. واضح أن المرزى النائيني رحمة الله عليه يقول أن الواضح هو الله عز وجل. يقول هذا صاحب الرد الثاني، أو نقول إن قلت، هذا كأنه جواب مقدر، أنه جوابك الأول صحيح حيث يكون الواضح ومنه يكون البشر، أما لو كان الواضح هو الله عز وجل فإن الواضح هو شنو ولا غير متناهي، ممكن أن يصدر منه شنو؟ غير المتناهي. إنما يستحيل صدور غير المتناهي ممن؟ من المتناهي. أما لو صدر غير المتناهي من متناهي فلا يرد هذا الإشكال. فهذا الرد الثاني رد على من قال أن شنو الواضع؟ الله، وهو غير متناهي. ولو سلمه، شنو ولو سلمه؟ يعني لو سلمنا أن الواضع هو غير متناهي، حتى مع كون الواضع غير متناهي لا يمكن المصير إلى ما ذهب إليه. زين، ليش هسه الآن أسأل سؤال؟ قد واحد يقول شنو الإشكال؟ أنت مو أصل إشكالك الأول، أصل إشكال المصنف الأول، ورد الأول شنو كان أصل إشكال الأول؟ إذا تتذكر أصل جواب الأول المصنف أنه يستحيل صدور غير المتناهي، الأوضاع غير المتناهي من من متناهي. زين، أنت في تدفع الإشكال تقول زين إذا كان الواضع هو الله، فبما أنه فما راح يلزم الإشكال. أقول لك لا، هم راح يلزم الإشكال، ما راح يلزم الإشكال في مرحلة الوضع. صحيح أن راح يلزم الاستعمال هو صح الواضع الله، لكن من المستعمل؟ البشر. والبشر متناهي، لأنه صحيح الواضع هو الله عز وجل، فوين راح يلزم الإشكال؟ الأول الإشكال في مرحلة من؟ أحسنتم. لأنه إذا افترضنا أن الواضع هو البشر، شو راح يلزم؟ أن يكون البشر متناهي ولا يصدر منه غير المتناهي. وإن قلت هذا الجواب الثاني، إن قلت أن الواضع الله عز وجل صح، ترى ترفع الإشكال أنه ممكن أن يصدر عن غير المتناهي، والله غير المتناهي، وهو شنو؟ الأوضاع غير المتناهي. لكن راح يلزم الإشكال أنه المستعمل من هو؟ البشر، والبشر هو متناهي. ولو سلمه، يعني لو سلمنا أن الواضع هو غير متناهي، والواضع المتناهي إنما نفرضه فقط فيما لو كان من الله عز وجل، لم يكن يجدي، يعني لم يكن يجدي إمكان الاشتراك إلا في مقدار المتناهي، لأن المستعمل هو شنو؟ هو متناهي، فيستعمله أيضا لازم وين؟ في متناهي. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث يقول أنت كلامك صحيح في جهة وغير صحيح في جهة. نحن نسلم أن المعاني هي غير متناهية، بس من تقصد المعاني غير متناهية؟ إذا تتذكرون بالنتيجة الأولى نحن رتبنا دليل القائل على شنو؟ على ثلاث مقدمات. تتذكرون شنو كان حاصل المقدمة الأولى؟ حتى راح نرد على المقدمة الأولى. شنو حاصل المقدمة الأولى؟ أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. نقول كلامك صحيح في الجملة، صحيح المعاني غير متناهية، بس من هي المعاني التي تكون غير متناهية؟ المعاني الجزئية. أما المعاني الكلية فتكون شنو؟ تكون متناهية. فليكن الألفاظ موضوعة إلى المعاني الكلية التي تكون شنو؟ متناهية. فلا يلزم وجوب الاشتراك. احنا نقول بإمكان الاشتراك وبوقعه، لكن بوجوبه لا نقول به. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، صحيح المعاني متناهية، بس المعاني التي تكون متناهية شنو؟ هي المعاني الجزئية دون المعاني الكلية. فليكن وضع الألفاظ المتناهية التي افترضتها إلا للمعاني الكلية التي تكون أيضا متناهية، مثل من؟ كما في وضع الألفاظ لأسماء الأجناس. فيمكن أن نضع باعتبار أنه أسماء الأجناس شو تكون مولانا؟
كلية.
مضافا، هذا الرد الثالث من المصنف، إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها. هذا استنافين، يعني وجزئيات المعاني الكلية، وإن وصية، وإن كانت هذه الجزئيات غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ التي افترضناها أنها شنو؟ متناهية، بإزاء كلياتها المتناهية. واضح؟ يغني عن وضع الألفاظ أو عن وضع لفظ بإزائها، بإزاء من؟ بإزاء الجزئيات. فنحن نمنع أن تكون المعاني غير متناهية كما لا يخفى، مع أن هذا الجواب الرابع والأخير، مع أن المجازة باب واسع. يقول هذا أيضا كلامك صحيح لو كانت كل الاستعمالات استعمالات المعاني الحقيقية، أما لو كانت توضع الألفاظ لمعاني متناهية وتستعمل في المجازات، يقول فلا نمنع من ذلك. نعم، لو كانت كل الاستعمالات استعمالات حقيقية للزم ذلك الشيء. يعني تقدر الآن الجواب الرابع تكتب عليه بسطر واحد ملاحظة، إن وجوب الاشتراك إنما يلزم، طبعا إذا قلنا بالوجوب، ونحن ما نقول بالوجوب، يقول المصنف إنما يلزم لو كان اللفظ موضوعا، لو كان اللفظ موضوعا بإزاء جميع المعاني ويكون استعماله في الجميع، ويكون استعماله في الجميع بنحو الحقيقة، هذا يلزم الإشكال. وأما إذا كان موضوعا بإزاء واحد منها، بإزاء واحد منها من المعاني، ويكون استعماله في الباقي مجازا، فلا يلزم هذا المحظور. وكما عبر أن باب المجاز واسعون. بعد هذه الردود الأربعة مولانا، بعد هذه الردود الأربعة اللي ذكرناها، نسأل هل أن الاشتراك واجب أو لا؟ هو اشتراك موجود، لكن على نحو الوجوب أو على نحو الجواز، بعبارة شوية يعني شوية خلينا نقول بها مسامحة، هل أن هو الاشتراك يسن به المصنف لكن ليس على نحو الوجوب؟ زين، كما لا يخفى مع أن هذا الرد الرابع، مع أن باب أو أن المجاز باب واسع، فافهم هاي، فافهم سجلها لعله إشارة. طبعا شوية تستولي، احنا من ردينا، ردينا على شنو؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن المعاني هي شنو مولانا؟ هو ماذا يدعي المدعي؟ أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. احنا شو ردينا؟ قلنا أن المعاني هي ليست، أو أن المعاني هي أيضا متناهية، مو؟ حتى هذا تفهم لعله إشارة أنه قد تكون هي الألفاظ أيضا غير متناهية، نفس الألفاظ قد تكون غير متناهية، تفهم لعله إشارة إلى أن الحروف وإن كانت متناهية، حروف الجد 28 حرف متناهية، إلا أن الألفاظ المركبة منها، يعني من الحروف المتناهية غير متناهية، فإن اختلاف الألفاظ وتعددها بالهيئات والتقديم والتأخير، يعني وتقديم حرف وتقدير حرف، تقديم حرف وتأخير حرف، والزيادة والنقصان، فأكو كلمة مكونة من ثلاثة حروف، وأكو كلمة مكونة من مثلا أربعة، والزيادة والنقصان والحركات والسكنات، أكو كلمة محركة نفس الأحرف ونفس العدد، كلمة محركة تختلف عن
ذهب وذهب،
مثلا ذهب أحسنتم وذهب، مو؟ والحركات والسكنات يوجد تعددها، يعني تعدد الألفاظ، واختلافها إلى مقدار غير متناهي. فاشرح لي شو عندي مولانا، أن الألفاظ متناهية لو غير متناهية؟ الألفاظ، فأنا أقدر أرد عليك هاي الردود كلها، أنت مو تقول الألفاظ، يعني أقدر أرد عليه برد واحد بدل هاي الأربعة كلها. هو مو قال شنو أصل إشكاله، أن الألفاظ متناهية والمعاني لا، أقول له حتى الألفاظ شو تكون؟ غير متناهية، فتكون غير متناهي لغير متناهي، بعد ما يلزم الإشكال، واضح؟ كمل هاي العبارة. وهذا فارزة، وهذا نظير الأعداد، راح أنظر لك إياها بالأعداد، وهذا نظير الأعداد، فإن المواد التي تتركب منها الأعداد وإن كانت آحادا معينة من الواحد إلى العشرة، كل رقم مولانا هو من الواحد إلى العشرة، فهي أي الأعداد، فهي بين قوسين أي الأعداد متناهية، إلا أن تركب الأعداد منها يوجب تعددها إلى غير متناهين، إلى عدد غير متناهين، فيكون حال الألفاظ حال من؟ فيكون حال الألفاظ حال الأعداد. يعني أسأل سؤال، هو مو يدعي أن الألفاظ متناهية، ليش؟ لأنها مركبة من من؟ من متناهية. هي شنو المتناهية؟ الحروف 28. خب شنو الآن عندي الأعداد الجيد، خب الأعداد عدد أقل 10، أقدر أركب لك من عدن أرقام غير متناهية أو لا؟ فيكون نظير الأعداد، كما أن الأعداد وإن كانت آحادا معينة لكن ينتج عنها شنو مولانا؟ تركب أعداد غير متناهية، فالحروف وإن كانت متناهية لكن تنشأ منها شنو؟ ألفاظ غير متناهية. والحمد لله رب العالمين. مولانا قبل ما ننسى باكر درس إن شاء الله تعالى الثلاثاء تعطيه باعتبار استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأربعاء أكو درس إن شاء الله تعالى نفس المكان، على أمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ينتقل الدرس إلى جامع الزوار إذا مفتوح.
عرف يعني أذهن خدش بالجواب، خدش بالجواب أذهن، أنت عرف يعني أذهن أو تتأمل خدش في الجواب، هو هذا جواب خامس مو خدش بالجواب.
لا
هو الجواب الخامس برا مثل ما يخلي معه.